انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة وخبر كوكتيل. في البداية بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 0427-894. برقية تهنئة للعالم الإسلامي بحلول العام الهجري الجديد 1447. يصاحبها الابتهال إلى الله أن يحفظ للمسلمين أمتهم ويجمع شملهم. الهجرة، هذه المناسبة العظيمة التي كانت بمثابة الانطلاق الحقيقية لقيام دولة الإسلام وانبثاق شمسه التي أضاءت فضاءات البشرية بعدالته وسماحته ووسطيته. هذا الدين العظيم الذي جاء خاتمة الأديان ليضع البشرية الدستور الإلهي الذي أخرجها من الظلمات والطغيان والتخبط إلى النهوض بالإنسان لأعلى مراتب إنسانيته. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. خبرنا النهاردة بيقول: بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد، البحوث الإسلامية يطلق حملة دعوية بعنوان الهجرة النبوية، ميلاد أمة ورسالة تتجدد. ففي إطار الدور الريادي للأزهر في التوعية المجتمعية وترسيخ القيم المستمدة من السيرة النبوية وربط المناسبات الإسلامية الكبرى بقضايا الواقع وتحدياته، أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة دعوية شاملة بعنوان الهجرة النبوية، ميلاد أمة ورسالة تتجدد. تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بمعاني الهجرة النبوية التي تعد تحولاً جذرياً في مسار الدعوة الإسلامية، جسد أرقى صور الصبر والثبات والبناء والتخطيط والتضحية في سبيل المبدأ، سعية إلى العمل على استعادة البعد القيمي والروحي للهجرة، من خلال بيان أن الانتقال بالإضافة إلى كونه انتقالاً مكانياً كان نقلة في الوعي وتأسيساً لمجتمع جديد بني على التراحم والعدل والتكافل. وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الهجرة مشروع دائم لا ينتهي، لأن الإنسان في حاجة مستمرة إلى مراجعة ذاته وتصحيح مساره. ومن المقرر أن تستمر فعالية الحملة على مدار أسبوعين وتتضمن تنفيذ مجموعة من الخطب والندوات والمحاضرات الدعوية والتوعوية في المساجد واللقاءات المباشرة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية حملة إعلامية رقمية تشمل إنتاج مقاطع فيديو قصيرة ومنشورات توعوية عبر المنصات الرقمية للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن التقويم الهجري هو التقويم الإسلامي المستخدم لتحديد مواعيد المناسبات الإسلامية كالصيام والأعياد ومناسك الحج وغيرها من الشعائر الإسلامية. ويعد التقويم الهجري تقويم قمري، أي أنه يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر الهجرية، وعددها 12 شهراً في كتاب الله، منها 4 حرم بنص القرآن الكريم، وهم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، وسموا بالأشهر الحرم حيث يحرم فيهم القتال. وتقدر هذه الأشهر بحوالي 354 أو 355 يوم، حيث يحدد كل شهر بظهور الهلال الجديد. ويقابل ذلك التقويم الميلادي، وهو تقويم تعمل به معظم دول العالم في الوقت الحالي نسبة إلى سنة ميلاد المسيح عليه السلام، وهو تقويم شمسي يعتمد على دوران الشمس، فالسنة الميلادية هي سنة تدور فيها الشمس دورة كاملة في مدارها، وقد قدرت مدتها ب 365 يوم. وبسبب الفارق بين الدورتين القمرية والشمسية، تتقدم السنة الهجرية عن نظيرتها الميلادية بنحو 11 يوما سنويا، مما يؤدي إلى تباين مواعيد المناسبات الإسلامية عبر فصول السنة، كما تؤثر الاختلافات الجغرافية في إمكانية رصد الهلال من مكان لآخر، مما يفسر تفاوت بداية الشهور الهجرية بين الدول الإسلامية. ورغم أن التاريخ الهجري يبدأ بهجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة عام 622 ميلادية، فإن اعتماد هذا التقويم رسمياً بدأ بعد ذلك ب 17 عام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي أصدر قراراً بتوحيد التقويم في الدولة الإسلامية. وقد اتفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة على اختيار الهجرة النبوية للتأريخ بها، لأنها فرقت بين الحق والباطل، كما تم اختيار شهر محرم بداية لها حيث منصرف الناس من حجهم، وتلك كانت بداية التقويم الهجري. الغربة عن الأوطان سنة ماضية في حياة الأنبياء بعد الفاصل.
سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراك.
رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا، ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. لا شك أن الهجرة النبوية تعد الحدث الأبرز والفارق في تاريخ الإسلام والمسلمين، الأمر الذي دعا المسلمين الأوائل إلى التأريخ بها. لكن لو تتبعنا تاريخ الأنبياء سنجد أن الهجرة كانت سنة ماضية في كثير من حياة الأنبياء، وإن كانت هجرته عليه السلام الأكثر بروزاً عن هجرات جميع الأنبياء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية بعثته أنه مخرج من مكة، ففي صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، تنبأ ورقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج، حيث قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني فيها جزعا، أي شابا. كما أخبر رسول الله بأنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. وهذا نتيجة لاستقراء ورقة بن نوفل لأحوال الأنبياء من قبله. وهكذا تكون الهجرة سنة محتومة وقاعدة شبه مضطردة في تاريخ دعوات الحق. وإذا استعرضنا بعض هجرات الأنبياء، فهذا نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو قومه إلى إسلام الوجه لله الواحد الأحد، ولكنهم أصروا على العناد واستكبروا، وأمره ربه بصناعة السفينة لتكون مركبا للمؤمنين المهاجرين بإيمانهم الناجين بتقواهم. أما إبراهيم عليه السلام الذي كانت دعوته إلى الأرض إلى الله بأرض العراق، فقد كانت له هجرات إلى الشام وإلى مصر وإلى أرض الحجاز. وكذلك كليم الله موسى عليه السلام كانت له كذلك هجرات قبل بعثته وبعدها، فقد هاجر قبل البعثة إلى أرض مدين بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب، وعاد إليها بعد الوحي إليه، ثم هاجر منها بعد أن كذبه فرعون وأراد أن يبطش به وبمن آمن معه حيث أمره الله بالهجرة. ولنتأمل عزيزي المستمع رحلة العائلة المقدسة، مصطلح ديني تاريخي اتفق على أنه يتكون من المسيح عليه السلام وهو طفل وأمه السيدة مريم العذراء ويوسف النجار. وصاحب يوسف النجار المسيح وأمه في رحلة الهرب من الطغاة الذين حاولوا قتل المسيح الطفل، وخلد إنجيل متى بالكتاب المقدس هذه الرحلة حيث خرجوا مهاجرين من بيت لحم إلى مصر. كما خرج نبي الله لوط بأمر من الله، حيث كان يرفض فعل قومه الفاحشة التي لم يسبقهم أحد من العالمين بفعلها، وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساء. فظل يدعوهم إلى عبادة الله ويحذرهم من الفسوق والعصيان وإتيان الفاحشة، فهددوه بالطرد، فأمره الله بالخروج من تلك القرية، وحقق الله وعده لهم بأن خسف بهم الأرض بالصيحة. كل هؤلاء الأنبياء والرسل وغيرهم مثل يونس عليه السلام وشعيب ونبي الله صالح عليهم جميعا السلام سبقوا النبي الكريم في هجرته نتيجة لما لاقوه من ظلم وتعنت وبطش من قومهم الذين لم يهتدوا إلى دعوة الله والإيمان به وبرسله. فلا عجب إذن أن تكون الهجرة سنة ماضية في حياة الأنبياء، حيث تحقق للدعوة مناخا أفضل لانتشارها، وتمنح نفوس المؤمنين ميدانا أرحب للنضال من أجل إعزاز راية الحق في أرض جديدة، يعد انضمامها إلى معسكر الدعوة مكسبا عظيما. فالهجرة بالمعنى الشرعي ليست الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فكانت الهجرة المحمدية هي الحركة التي أسست دولة العقيدة بالحق والعدل بعدما انقضت قرون من عمر البشرية كان الحق فيها أمنية بعيدة المنال، والعدل طرفا والمساواة حلما. بعد الفاصل، لماذا اختيرت المدينة للهجرة؟ ومكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة، وبنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. إن الزمان ليس إلا وعاء للأحداث، والهجرة حدث عظيم يتجدد بتجدد الأيام ليبعث فينا المشاعر التي عاشها المسلمون الأوائل عندما هاجروا من مكة إلى المدينة. فكل عام تطل علينا ذكرى الهجرة لتلهمنا الصبر على البلاء والثقة بنصر الله والعمل الجاد من أجل رفع راية الحق. لم تأتي الهجرة من فراغ، بل كانت تتويجاً لسلسلة من الأحداث الجسام التي سبقتها وتمثل بناءً متكاملاً للدعوة. فكان هذا البناء قد اكتمل وبات يحتاج إلى اللبنة الأخيرة، وهي الهجرة لبناء حضارة إسلامية مهد لها ببناء الفرد الإسلامي في مكة، وستمهد لها الدولة التي ستبنى في المدينة. وكما يقول ابن القيم الجوزية، كانت الهجرة مقدمة لظهور الإسلام وعلو كلمته. فنرى قوة الإسلام تتجلى بعد ذلك بسنوات قليلة من الهجرة، ليأتي هارون الرشيد بعد مدة قصيرة من الزمن يخاطب الغمامة قائلاً: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيعود إلي، تعبيراً عن سعة ملك المسلمين وقوتهم. لقد كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تخط بين مكة والمدينة، أما معانيها فكانت تخط بين الشرق والغرب، بل كانت تتجاوز الزمان والمكان. ولكن هل تبادر إلى ذهنك عزيزي المستمع سؤال: لماذا الهجرة للمدينة على الرغم من أن الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة؟ مكة كانت أحب البلاد إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج منها وهو يردد الدعاء القرآني: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لم يكن اختيار المدينة المنورة مقصداً لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محض صدفة، بل كان ذلك ترتيب وتخطيط محكم، لأن الهدف منها كان بناء دولة وإنشاء أمة، وهذا الهدف يحتاج إلى تخطيط دقيق ووضع آليات لتنفيذه تكون قابلة للتطبيق. وهذا الهدف لا يصلح له بيئة مكة المكرمة، وإلا كانت الأولى بذلك، ولا تصلح له بيئة الحبشة، فالحبشة دولة قائمة ولها ملك يحكمها ونظام ينظمها. أما المدينة المنورة فكانت آنذاك بيئة خصبة لتكون مركزاً لهذه الدولة، حيث لم تكن المدينة في ذلك الوقت تخضع لحكم واحد، بل كانت مجرد زعامات متفرقة وقوميات مختلفة وأديان شتى. فالأوس لهم زعيم، والخزرج لهم زعيم، ولكل طائفة من اليهود زعيم. ناهيك عزيزي المستمع عن عوامل الفرقة الكثيرة التي عمل اليهود على تغذيتها وبثها بين أفراد المدينة عبر عهود من الزمن، كما أن المدينة لم تكن وقتئذ ذات مكانة دينية كما كانت عليه مكة أو بيت المقدس، ولا يوجد لديها أي تجمع يمكن أن تحتكم إليه كما كان في مكة التي كان يجتمع أهلها في دار الندوة لإبرام الأمور المهمة. ولقد كان أهل المدينة لديهم علم من الكتب السابقة عزيزي المستمع بمبعث نبي آخر الزمان، حتى أن اليهود كانوا يهددون أهل المدينة أنه إذا خرج سيكون لنا النصر عليكم به. ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن تكون المدينة هي مركز انطلاق الدولة الإسلامية الفتية، والتي قامت على أسس متينة منذ أول يوم من ولادتها. وعمل صلى الله عليه وسلم فور وصوله للمدينة على وضع وثيقة تنظيم تنظم العلاقات في المدينة، وقد دلت بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في صياغة المواد التي جاءت فيها وتحديد علاقات الأطراف ببعضها ببعض، فقد كانت موادها مترابطة وشاملة تصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك، وكان فيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة والمساواة التامة بين البشر، وأن يتمتع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم بالحقوق والحريات بأنواعها، في أول وثيقة سياسية دونها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كما كان من الطبيعي عزيزي المستمع أن يتمتع رسول الله بواقعية إيجابية، وأن ينتقل للعيش مع نوعية مختلفة من البشر، نفوسهم ليست مريضة وعقولهم ليست متحجرة ومنطقهم لا يقوم على العناد، لذلك سهل أمره أن يذهب إلى المدينة، أن يكون هناك انبساط في قبول هذا الرسول الجديد ومن معه، حيث انبساط مساحتها أثر على عقول أهلها، وكان يعتمد أهل المدينة بشكل أساسي على الزراعة، وذلك بسبب طبيعة المنطقة وموقعها الملائم لذلك، فالبقاع تؤثر على الطباع، على عكس مكة التي كانت هضابها وجبالها تؤثر على عقول أهلها في قسوتهم وعنادهم، فالمجتمع المدني تشهد على فضله القلوب ماضياً وحاضراً لحسن خلقهم وسماحتهم ولينهم وعطفهم، ولأنهم يتميزون بأنهم يتعايشون مع غيرهم ويرحبون بالمهاجرين والزائرين، فلا عجب أن يكون هذا استقبالهم لرسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.
لكأني بالشيماء تغني يوم نصر أخيها.
طلع البدر نبياً
ومكملين معاكم مستمعينا آخر فقرات برنامجنا النهاردة في خبر كوكتيل عفواً، وهنتكلم في فقرتنا عن العبر والدروس للهجرة النبوية الشريفة، حيث تحمل لنا الهجرة النبوية الكثير من العبر والدروس والتي يمكن أن تكون سبيلاً للخروج من الأزمات المعاصرة، سواء لنا كأشخاص أو للأمة الإسلامية عامة. فمن أعظم دروس الهجرة النبوية الإيثار، فلا تبنى الحضارات ولا تزدهر المجتمعات بدونه، وهذا ما أصله النبي الكريم في نفوس أصحابه بوصفهم جماعة تعمل بروح الفريق وتحرص على التواد والتراحم والتعاطف، فجعلوا يقتسمون الثمرة وشربة الماء، وهذا يكشف عن أخوة صادقة وقلوب عامرة باليقين وسلامة الاعتقاد في عطاء الله وخزائنه. في عصرنا الحالي تضاعفت الهجرة من بلاد العرب والمسلمين إلى بلاد الغرب لعدة أسباب، سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها، ولكن للأسف هناك كثيرون يهاجرون من بلادهم ويبدأون شيئا فشيئا يتحللون من دينهم وأخلاقهم هم وأبناؤهم، بل إن هناك أمورا في صميم الدين ينالها التغيير والتبديل، فلا يتصور أن يستغيث الإنسان من الرمضاء بالنار، ولا أن ينتقل من مجتمع سيء لتسوء أخلاقه في مجتمع آخر، وفي هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يغيروا ولم يبدلوا، فظلت الثوابت ثوابت، ظلوا ثابتين على دينهم متمسكين بأخلاقهم. ولا مانع أن تكون هناك مرونة في المتغيرات التي هي العادات والأعراف، ولكن بما لا يخالف نصاً ولا أصلاً ولا يهدم مقصداً من مقاصد الدين الحنيف. كما أن أعظم ما يمكن استخلاصه من الهجرة النبوية هو درس الأخذ بالأسباب، فرسول الله مؤيد من ربه والله معه، ولكن رسولنا الكريم يعلمنا أنه لابد الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله حق التوكل. فأخذ رسول الله الكريم بكل الأسباب، مادية ومعنوية وفردية وجماعية، بدنية وروحية، دنيوية وأخروية، حتى غدت الهجرة نموذجا عبقريا في الأخذ بالأسباب وفق سنن الله وقوانينه. نوم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على فراش الرسول الكريم كان جانبا منه لتنفيذ مهام أهمها رد الأمانات، مع أنها أمانات للكفار الذين أذوه وسبوه. والعبرة في هذا الفصل التام بين حقوق الناس وبين معتقداتهم الدينية، فالخلاف مع شخص لا يمنعك من إنصافه وحصوله على حقوقه، فلا جور في الخصومة. ومن أهم دروس الهجرة التي علمها لنا الرسول الكريم اختيار الصديق قبل الطريق، وهكذا يتحقق لنا وجه آخر من إبداعات رسولنا الكريم في الهجرة، حين عرف من يختار ليكون رفيقه في هذه الهجرة شديدة الأهمية والحساسية في تاريخ الإسلام، فكان اختياره لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنك يا صديق الأمة الصاحب، يا من أكدت مع كل حدث أنك نعمة ثانية اثنين ولم يكن ليحل محلك أحد أيا كان، فابحث دائما عن الصاحب الحقيقي، وخصوصا حين تقوم بخطوة عظيمة في حياتك.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيب سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله.
كل عام وأنتم بخير. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، أقابلكم إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم، تحياتي هلا عيد.